أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف السيدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري مع يمينه. الكلام في بعض مسائل النزاع بين البائع والمشتري في تغير المبيع، فلو وقع تنازع بينهما في تغير المبيع بعد إيقاع المعاملة وإتمامها، فحينئذ المسألة هذه ذات صورتين. الصورة الأولى: ما لو ادعى المشتري تغير المبيع وأنكره البائع. الصورة الثانية عكس سابقتها. أما الصورة الأولى: ما لو ادعى المشتري تغير المبيع بأن ادعى بأن المبيع الذي شاهدته سابقا بالصفة المعينة ليس هو هذا المبيع بصفته الفعلية، بل تغير المبيع عما كان عليه سابقا. فيريد المشتري بادعائه هذا أن يثبت لنفسه حقا فسخ المعاملة، بينما البائع ينكر ذلك ويريد أن لا يثبت حقا قل فتخيل المشتري. فحينئذ ننظر إلى أن قول أي منهما هو المقدم شرعا على استفهام، وحيث أن مورد مسألتنا من مسائل المنازعات والخصومات فتكون من موارد فصل التخاصم والنزاع في باب القضاء، وعندها فينبغي التعرف على أن المدعي أي منهما والمنكر أي منهما، حتى بالنتيجة نتمسك بتلك القاعدة المعروفة في القضاء البينة على المدعي واليمين على المنكر. وقد تقدم على مسامعكم بعض المعرفات لتشخيص وبيان المدعي عن المنكر، والتعريف المشهور في ذلك أن المدعي من خالف قوله الأقوى، والمنكر من وافق قوله الآصل. وفي مورد بحثنا المشتري وإن كان بحسب الظاهر مدعيا للتغير، إلا أنه في واقع الأمر منكر، والبائع مدع، والسر في ذلك أنه هاهنا أصول ثلاثة بأسرها تكون موافقة لقول المشتري، فيكون قول المشتري موافقا للآصل، وعندها فيعد هو المنكر. وتوضيح ذلك أن البائع وإن كان بحسب الظاهر منكرا للتغير، إلا أن إنكاره يرجع إلى أن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذه الصفة، وأن المشتري قد رضي بها، أي بهذه الصفة. يعني إن كان البايع في الحقيقة يرجع علما، يقول لا البايع مو ينكر، أنه يقول لا ما في تغير، هذا إنكار بالتحليل يرجع علما، يرجع لأن البائع شو يقول؟ يقول لا هو هذا المشتري يعلم
سابقا غاويت للمبيع شوفته وشفته بهذا وشافه بهذه الصفة وربط هذه الصفة وجاني اليوم قال اعطيني ذاك المبيع وانا اشتريه الان ما اطلعه يقول لي لا المبيع تغير. لسان البائعين اللي هو في الظاهر منكر ولكن هو بالتحليل يدعي ماذا؟ يدعي علم المشتري بالمبيع على هذه الصفة وقد رضي بها. الآن يجي يدعي ويقول ماذا؟ يقول بأن المبيع قد تغير وصفه. لا البائع يدعي علم المشتري. المشتري راح يصير اسرع خلنا راح اكمل بعدها. فإلا أن إنكاره لدى التحليل يرجع إلى أن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذه الصفة وأنه قد رضي بها، بينما المشتري ينكر هذا العلم والأصل والآصل عدم العلم بذلك بلحاظ أن العلم بشيء حادث والأصل عدم الحادث، فيكون هذا الأصل موافقا لقول المشتري وعليه فينطبق تعريف المنكر. افتحوا الخط. من كان قوله موافقا للأصل أغلق الخط فينطبق تعريف المنكر على المشتري، وعندها فبحسب قواعد القضاء المنكر هو المشتري فيقدم قوله مع يمينه. هذا هو الأصل الأول الجاري في المقام. والأصل الثاني الجاري في هذه المسألة هو أن البائع لما حول المبيع الكذائي للمشتري ودفع المشتري الثمن في مقابله وهو أيوة المشتري على هذا الحال وأنه يرى بأن المبيع قد تغير عن وصفه السابق، فعند ذلك يشك في وصول حق المشتري بين خطين أعني المبيع في وصول حق المشتري إليه. والأصل عدم وصول حق المشتري إليه، فيكون قوله موافقا موافقا لهذا الأصل، فيعد من هذه الناحية في فيعد من هذه الناحية منكرا، وعندها فيقدم قوله مع يمينه. والأصل الثالث الجاري في المسألة هو أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، وإن شئت فقل استصحاب بقاء ملكية المشتري للثمن بعدما حول البائع المبيع بالوصف الكذائي للمشتري ودفع المشتري الثمن في مقابل البيع في مقابل المبيع المذبور، وهو منكر لكون هذا المبيع هو ذلك المبيع المشاهد بالوصف المعين، فعنده نشك في وصول حق المشتري إليه، وفي النتيجة نشك في أن الثمن هل خرج عن ملك المشتري شرعا أم لم يخرج. الأصل بقاء الثمن في ملك المشتري، فهذا الأصل أيضا موافق لقول المشتري، وعندها فينطبق عليه تعريف المنكر. والخلاصة أنه هاهنا أصول ثلاثة بها أصول ثلاثة تكون موافقة لقول المشتري، وعندها فينطبق تعريف المنكر على المشتري، فبحسب قواعد القضاء يكون هو المنكر، فيقدم قوله مع يمينه. هذا ما ذهب إليه المصنف الشهيد رحمه الله في هذه الصورة من الاختلاف، وهو تقديم قول المشتري مع يمينه، فيثبت له حق فسخ المعاملة. نجي يقول أنه هذا المبيع غير ذاك المبيع، وقدمنا قوله قلنا احلف حتى يقدم قوله، حلف بان والله ان هذا المبيح ليس ذاك المبيح الذي شاهدته بالوصف الكذائي، فيثبت له حقه الفاسد. لا بحسب هو هذا الدليل الميزان اللي في القضاء انه المدعي من والمنكر من، فشخصنا ان المنكر هو المشتري، فاذا المنكر مشتري نطبق تلك القاعده اليمين على المنكر، نقول له يا ابا احلف حتى يقدم قولك. هذا أردت العبارة أشير لذلك لأنه قد هذا يأتي في السؤال هنا وارد، أنه إذا كان الأمر كذلك لماذا تقدمون قول المشتري مع أنه منكر؟ أليست النوبة أولا للمدعي؟ القاعدة مو تقول على المدعي البينة، ما رفعت رأسنا على المنكر اليمين. هذا إنما يقولون في أمثال هذه النزاعات لم يكن هناك بينة للمدعي، أو بتعبير آخر أنه صعب من العسر على المدعي أن يقيم بينة. في هيك مواد إذا أنه ماكو بينة للمدعي أو أن المدعي يعسر على إقامة البينة لأن الحالة تقتضي الإخفاء، تقتضي عدم الوضوح، تقتضي أنها أمور مثلا نفسية داخلية، فعند ذلك رأسا يأتون علما يبين يقولون أن على المنكر اليمين يقدم قوله مع يمينه. هذا أكو في بعض الموارد في قضايا مثلا المرأة التي تدعي أو تنكر قضية العدة مثلا أنها داخل عدة وخارج العدة، هذا مما ما ممكن فتبين يأتي لنا أمور إنما هي المرأة تكون مطلعة على نفسها أو بعض القضايا مثل موردنا. إلا أن بعض الفقهاء في مورد بحثنا هذا ذهب إلى تقديم قول البائع مع يمينه. وإحنا ما زلنا في الصورة الأولى، شنو هي؟ المشتري يدعي تغير المبيع والبائع ينكر، فالقول المصنف عرفناه ماذا؟ تقديم قول المشتري مع يمينه. ليش؟ الأصول ثلاثة توافق قوله. الثاني بعض الفقهاء قال لا، تقديم قول البائع مع يمينه، وعلل ذلك بأن المشتري قد اطلع سابقا على النبي بصفته، وهذا الاطلاع هو المجوز لأصل البيع. يعني أصل المشاهدة شنو؟ خلت لنا البيع صحيح، وهذا الاطلاع هو المجوز لأصل البيع، فالاطلاع المجوز للبيع قد تحقق. فارزة يبقى أننا نشك في حصول تغير في المبيع أو عدمه، أو عدم حصول تغير، نشك في حصول التغير أو عدمه. الناتج وصف الشك، هذا الشك من ناتج؟ الناتج من ادعاء المشتري تغير المبيع، ندفع هذا الشك ب أصالة عدم التغير، نقول الأصل عدم التغير، وهذا الأصل موافق المن بقول البائع. والبائع يقول لا، يقول هو هذا نفس النبي اللي شافه سابقا. الأصل عدم التغيير، يوافق قول منه قول البائع. وعندها فينطبق تعريف المنكر على البائع، فيقدم قوله مع يمينه. فلاحظوا الشهيد نظر للمسألة من يا زاوية، وذاك البعض نظر للمسألة من زاوية أخرى. هذا ما يتعلق بحكم الصورة الأولى من صورتي المسألة. الصورة الثانية، ما لو كان البائع قد ادعى التغير بأن ادعى البائع حصول زيادة في المبيع عما سبق. يقول لا، البائع يقول لا عمه، وين هذا الغنم قبل الشهر عندما شاف المشتري ما كان عنده التصور، ما كان حامي. فالمدعي ما البائع شنو يدعي؟ تغير المبيع، تغير دعوات المبيع في جانب، في جانب زيادة. فيريد بادعائه هذا أن يثبت لنفسه حق أو حق فسخ المعاملة، بينما المشتري ينكر ذلك. وهذه الصورة من النزاع فيها احتمالان. الاحتمال الأول، تقديم قول المشتري مع يمينه أيضا. وهذا الاحتمال، وهذا الاحتمال مما يستفاد من إطلاق عبارة المصنف رحمه الله، باعتبار أن المصنف حكم بنحو مطلق بأنه لو وقع تنازع بينهما في تغير المبيع فيقدم قول المشتري مع يمينه، من دون أن يفصل رحمه الله في هذا الحكم بين صورة الاختلاف وكان المشتري قد ادعى التغير، وبين صورة الاختلاف وكان البائع قد ادعاه، ادعى التغير كما هو مفروض بحثنا فعلا. فبمقتضى إطلاق عبارة المصنفين يحكم في هذه الصورة أيضا بتقديم قول المشتري مع يمينه. والدليل على ذلك أنه هناك أصلان يوافقان قول المشتري، فيكون المشتري منكرا، وعندها فيقدم قوله مع يمينه وفقا لقواعد القضاء. الأصل الأول أصالة عدم التغير، مما تكون موافقة لقول المشتري الذي ينادي في أعلى صوته بعدم تغير المبيع عن حالته أو وقته السابق. والأصل الآخر أصالة اللزوم في البيع، ومعنى ذلك يعني أصالة اللزوم، ومعنى ذلك أن الأصل الأولي والحالة الأولية التي تقتضيه ماهية عقد البيع، أن البيع بعد وقوعه وتحققه يكون لازما للطرفين، بحيث لا يحق لأحدهما فسخ المعاملة، معاملة البايع، إلا إذا ثبت له شرعا حق خيار الفسخ، وفي مفروض بحثنا أن مجرد ادعاء البائع تغير المبيع لا يثبت حق الفسخ في المقام للبائع، فيكون الأصل في البيع اللزوم، ويكون قول المشتري موافقا لهذا الأصل، وعندها يعد منكرا فيقدم قوله مع يمينه. الاحتمال الآخر في هذه المسألة تقديم قول البائع مع يمينه، واستظهر الشيخ الشارحي رحمه الله من ظواهر الأدلة الاحتمال الثاني، ألا وهو تقديم قول البائع مع يمينه، وذلك لعيني الدليل الذي تقدم. وين؟ لعين الدليل الذي تقدم في السورة الأولى للمسألة. وخلاصته أن البائع وإن كان بحسب الظاهر مدعيان، إلا أنه في واقع الحال منكر، وذلك لأصالة وذلك لأن المشتري وإن كان بحسب الظاهر منكرا، إلا أن إنكاره نفس ذات الدليل. بس شنو تغيرون البائع، تخلوا مكان المشتري مصير مكان البائع، إلا أن إنكاره لدى التحليل يرجع إلى أن المشتري يدعي علم البائع بهذه الصفة، بينما البائع ينكر هذا العلم. والأصل عدم العلم، نفس الدليل السابق، باعتبار أن العلم بشيء حادث والأصل عدم الحادث. كما أن الأصل الثاني أصالة عدم وصول حق البائع، هنا كنا نقول حق المشتري، هنا نقول حق البائع، أصالة عدم وصول حق البائع إليه في مقابل المبيع المذكور. كما أن الأصل الثالث أصالة بقاء يد البائع، هنا كنا نقول بقاء يد المشتري على الثمن، هنا نقول أصالة بقاء يد البائع على المبيع. ففي النتيجة يكون البائع هو المنكر، وعندها فيقدم قوله مع يمينه. لاحظوا الآن الصورتان هنا، أصل المسألة لو اختلف في التغير، أصل المسألة مسألة النزاع والاختلاف اللي قد يقع بين البائع والمشتري في ماذا؟ في تغير المبيع. قال لو اختلف أي البائع والمشتري في تغير المبيع. المسألة هذه كما عرفتم شنو؟ ذات صورتين أو ذات فرضين. الفرض الأول ماذا؟ المشتري يدعي تغير المبيع والبائع ينكر. الفرض الثاني عكس الفرض الأول. الآن كلامنا في الفرض الأول، قال قدم قول المشتري مع يمينه وقت إن كان المشتري هو المدعي للتغير الموجب للخيار والبائع ينكره. لماذا قدم قول المشتري؟ قلنا لأنه هنا أصول ثلاثة، هذه الأصول الثلاثة موافقة لقول المشتري، فيعد المشتري هو المنكر. فإذا عد منكر بحسب قواعد القضاء اليمين على من أنكر، فيقدم قوله مع يمينه. هذه الأصول الثلاثة راح يبينها الشارح. قال لأن البائع وإن كان بحسب الظاهر منكرا، إلا أن إنكاره لدى التحليل يرجع لمن؟ يرجع إلى أن البائع يدعي علم المشتري بهذا المبيع بهذه الصفة. يقول لا، هذا يدري، شاف المبيع وسوّفته وقلت له بهذه الأوصاف وقال لي بلي، قال أنا إن شاء الله يصير عندي رغبة بعد يومين أو بعد أسبوع، واليوم إجاني قال لي طلع لي المبيع وطلعته وتعبت روحي. وش يقول لي؟ يقول لي لا، المبيع مو على تلك الصفة. فالبائع لدى التحليل جاي يدعي ماذا؟ علم المشتري بهذه الصفة. لمن ينكر؟ شوف وده يقول بعد عند المنازعة التي من يقول لي هذا أنت أشرح ما عندك وانت اشرح ما عندك. البعشيد يقول هذا يدعي العلم، يدعي العفو، يعلم بان المبيع بهذه الصفة، بس الان جايني وينكر. شوف يقول الان جايني وينكر، البائع يدعي علم المشتري بهذه الصفة والمشتري ينكر ذلك لعل العلم، فنشك في ذلك. الأصل عدم العلم. ليش الأصل عدم العلم؟ باعتبار ان العلم بشيء امر حادث، والأمر والأصل عدم الحادث. فالأصل هذا موافق لقول من؟ لقول المشتري، فيعد المشتري منكرا. الأصل الثاني قال ولأن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه. هذا شو وقت؟ عندما يجي البائع يحول هذا المبيع الكذا إلى البائع المشتري، والمشتري عندما يجي للمبيع ويطالب بالثمن يقول بوي أنا هذا المبيع ما رتب هذه الصفة، فحينئذ نشك أن حق المشتري اللي هو المبيع اللي راح يصير في قبال منه في قبال ثمن اللي يجب على البائع، هذا الحق ما للمشتري وصل إليه وما وصل. الأصل عدم وصول حق المشتري إليه، فيكون المشتري في معنى المنكر، أي أن معنى وتعريف المنكر ينطبق عليه، وأنه هو الذي قوله يوافق الآخر. الأصل الثالث قال ولأطالة بقاء يد المشتري على الثمن. نرح نشوف هل أن الثمن خرج من كيسه شرعا؟ خرج الثمن عن الكيسة والحالك المبيع الطينا فينافذ مبيع بوصف هو ينكر أن المبيع اللي أنا أريده بهذه الصفة، فهذا الثمن اللي راح يدفع للبائع هل أن هذا الثمن شرعا خرج عن ملكية لو ما خرج؟ نشك في خروج الثمن عن ملكية المشتري، استصحاب بقاء ملكية المشتري بالثمن جاري. ولأطالة بقاء يد المشتري على الثمن فهذه الأصول الثلاثة بأسرها تكون موافقة للمشتري بهذا التقريب، فيكون المشتري منكرا بحسب قواعد القضاء اليمين على المنكر، فيقدم قول المشتري مع يمينه. هذا هو القول المصنف في هذه الصورة. في نفس هذه الصورة ربما قيل بعض الفقهاء اللي وضحت لكم، إلا أن بعض الفقهاء في هذا الفرض من المسألة ذهب علما إلى تقديم قول البائع مع يمينه. هذا من زاوية نظر الحالة، نظرها من زاوية أن المشتري قد اطلع صادقا على الصفة، يعني هو المبيع من شوفته من شاهده شاهده بصفته، أي مع الصفة اللي كان المبيع عليها. فأصل الاطلاع اللي هو مجوز للبيع تحقق. يبقى هذا الشك اللي عندنا في منه؟ في حصول تغير بالمبيع لو ما حصل تغير. هذا من ناتج هذا الشك؟ الناتج من ادعاء المشتري، من ادعاء المشتري تغير المبيع. يقول هذا الشك ندفعه بأصالة عدم التغير. يقول وربما قيل بتقديم قول البائع مع يمينه لتحقق الاطلاع المجوز للبيع من قبل المشتري سابقا، وأطالة عدم التغير مما تدفع هذا الشك، عن الشك في حصول التغير، الناتج ذلك الشك من إثر ادعاء المشتري تغير المبيع. الصورة الثانية، هاي كلها حكم الصورة الأولى. الصورة الثانية، الفرض الثاني للمسألة مقدر مثل ذات صورتين أو ذات فرضين، ولو انعكس الفرض بأن كان البائع قد ادعى التغير والمشتري قد أنكر. قال بأن ادعى البائع تغير المبيع في جانب الزيادة، يقول هذا الغنم اللي شاهده سابقا ما كان بهذه الزيادة، أما الآن حصلت الزيادة في هذا الغنم، وأنكر المشتري ذلك. احتمل هنا احتمالان، الصورة الثانية قلنا شنو؟ احتمالان. الاحتمال رقم واحد، احتمل تقديم قول المشتري أيضا، يعني مع يمينه، كما يقدم قول المشتري وين؟ في الفرض الأول، كما يقتضيه، كما يقتضي هذا الاحتمال منه إثبات عبارة المصنف. وقد وضحت لكم أنه كيف عبارة المصنف مطلقة بحيث تشمل صورة الاختلاف، وكان البائع قد ادعى التغير. زين، ليش يقدم قول المشتري؟ باعتبار أنه هنا أصلا كلاهما يوافقان قول المشتري. الأصل الأول قال لأصالة عدم التغير، وهذه الأصالة مما تدعم قول المشتري الذي ينادي بأعلى صوته بأن الغنم هو ذاك الغنم، ما حصل فيه زيادة، فالأصل عدم التغير. والأصل الثاني قال ولزومي، ولزومي عطف على عدمي، يعني ولأصالة اللزوم، أي أصالة اللزوم أصل مهم جدا في المعاملات، ولأصالة لزوم البيع، أصالة اللزوم في المعاملات. هذه الأصالة إنما تجري في العقود اللازمة من قبيل البيع، من قبيل الإجارة وأمثال ذلك من العقود اللازمة. في العقود الجائزة ما يلمون لإصالة أصالة اللزوم. يعني أشوف أرتئي لأنه إما هاي أيضا هي قاعدة من القواعد الفقهية المهمة، يعني ينبغي لطالب الفقه أن يتعلم ويطلع على موارد ومجاري أصالة اللزوم في المعاملات، حتى أما نتعرض له هنا أو في بعض الدروس اللاحقة كقاعدة فقهية يعني نقف عندها. الاحتمال الثاني ماذا؟ وقلنا احتمالات، الاحتمال الأول تقديم قول المشتري مع يمينه، الاحتمال الثاني تقديم قول البائع مع يمينه اللي هو منه استظهره الشارح. قال والظاهر، والظاهر في هذا الفرض الثاني تقديم قول البائع مع يمينه. بأي دليل؟ وفق أي معيار؟ قال لعين ما ذكر في المشتري، يعني لعين ذلك الدليل الذي ذكرناه في الفرض الأول في الصورة الأولى، وأن هناك ثلاث أصول، هناك نقول موافقة لقول المشتري، هنا نقربها بتقريب تكون موافقة لمن؟ لقول البائع. الأصل الأول أصل عدم العلم، شلون؟ لاعتبار أن المشتري وإن كان منكر، المشتري وإن كان منكر إلا أن إنكاره يرجع لدى التحليل المن؟ يرجع لأنه إلا أن المشتري يدعي علم البائع بهذه الصفة. ليش الآن نكره؟ فالمشتري مدعي والبائع منكر، فنشك الأصل عدم العلم، هذا الأصل عدم العلم موافق لمن؟ لقول البائع. الأصل الثاني أصل الأصل عدم وصول حق البائع إليه وهو المبيع، العفو وهو الثمن. الأصل عدم وصول حق البائع اللي هو الثمن المن؟ إليه، نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا التحويل اللي حول به المبيع للمشتري وأخذ الثمن، لأنه هو من حول المبيع هو من قلبه شنو؟ يقول أنه هذا المبيع، لا هذا المبيع اللي أنا بدأت أبيعه مو بهذه الزيادة، هذه الزيادة ما موجودة كانت سابقا، فعند ذلك هذا الثمن ينطاني 10,000، هذا ما واصل إلى حقي، أنا حقي 15,000. نعم الغنم بدون حمل بل 10,000 أبيعها، أما الآن مع منه؟ مع زيادة فحق من الثمن مو 10-15 فالأصل عدم وصول حق البائع إليه. هذا أصل ثاني. الأصل الثالث نشك في أن المبيع اللي خارج من كيس ومن ملكية البائع هل هو خرج شرعا؟ لو ما خرج الأصل بقاء يد البائع على مبيعه على ملكيته. قال لعين ما تقدم في المشتري. ثم يأتي الشارح رحمه الله يبين شيئا في المقام. المقام يعني ما يتعلق بالصورة الأولى والصورة الثانية. يقول في تقديم قول المشتري في كلتا الصورتين، هم في صورة ما لو كان المشتري مدعي للتغير، وهم في صورة ما لو كان البائع مدعي للتغير. يقول بين الصورتين إذا قدمنا قول المشتري راح يصير ماذا؟ جمع بين المتنافيين والمتناقضين، هم من حيث المدعى ومن حيث الدليل، يخرج من أصل المسألة. ويريد أن يصل الشارح رحمه الله في نهاية بحثه رحمه الله، يريد أن يصل إلى أن الحق في هذه المسألة، مسألة التنازع، الحق ماذا؟ تقديم قول البائع مع يمينه. ويأتي تحقيق ذلك والحمد لله.